可以。بسم الله الرحمن الرحيم. هو الراجح في صلاة الجنازة إذا خشي فواتها عندك خشي فوات صلاة الجنازة هل يتيمم؟ لا يتيمم. الدليل قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا واجد للماء فيذهب. وكذلك في مسألة صلاة الجمعة وصلاة العيد ما هو الراجح فيها؟ كذلك عدم التيمم. صلاة الجماعة إذا ذهب يطلب الماء في مكان مجاور فاتته الجماعة كذلك لا يتيمم يذهب ويأخذ الماء. يعني إذا كان يعلم أن الماء موجود، ما إذا كان ما يعلم أنه موجود فقط يذهب ويطلب الماء ما يلزمه، يبحث في الأماكن المحتملة المقاربة ثم يتيمم. عادم الماء هل له أن يعاشر أهله؟ نعم لا ذلك على الصحيح عند الجمهور. سأل أحد الأخوة على مرجع المسألة في الأوسط لابن المنذر. المسألة الأخيرة راجع الأوسط لابن المنذر الثاني صفحة 135 الثاني صفحة 135 في هذا اليوم إن شاء الله ندخل في باب الحيض. الصوت لو يرفع قليلا. نعم المسألة الأخيرة السماعة طافية الأخيرة افتحوها. الآن تعمل الآن طفات. الآن تعمل الآن هكذا لا هكذا لا هكذا البطارية ما شحنت لكن سيتقطع على الجميع. لماذا لا على أولئك من الخيط بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب الحيض. وهذا باب مهم لأن الأسئلة عليه كثيرة والنساء محتاجين إليه كثيرا. نحفظ قليلا الذي ما يسمع في مكان ينتقل إلى مكان يسمع فيه. قال يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا فهي حائض بحذف الهاء لأنه صفة للمؤنث خاص. يعني ما يقال حائضة بزيادة الهاء. لماذا؟ لأنه صفة خاصة بالمؤنث. صفة خاصة بالمؤنث. فلا يحتاج إلى زيادة الهاء للمؤنث. ومن الخطأ من يقول امرأة حائضة زيادة الهاء خطأ. قال والحيض في اللغة السيلان من قول محاض الوادي إلى ساء. وفي الشرع دم يخرج من رحم المرأة في أوقات مخصوصة ويتكرر عليها في أوقاتها المعلومة. أخفض الجهاز. قال وللحيض أسماء في اللغة جمعها بعضهم في بيت وهو حيض نفاس دراس طمس إعصار ضحك عراق فراق طمط إكبار. هذه أسماء الحيض، 10 أسماء للحيض، وكلها استعملت في اللغة العربية، وأكثر ما استعمل الحيض كلمة حيض. كذلك إطلاق النفاس أيضا عليه، والعراك والفراك والطمث أكثر من بقية الأسماء، فالضحك والطمس والإعصار والدراس والإكبار هذه قليلة، الإطلاق على الحيض فيها قليلة. بالنسبة لا يفهم أن سيلان هنا معنى أنه مستمر بشدة، ويتقطع ويأتي قليلا، وربما يأتي قطرات يسيرة لبعض النساء، فلما يعرفون حيث يقولون سيلان من هذا الوادي إلى ساق، لا يفهم الفاهم أن الكثرة والسيل الشديد لا يتحمل المرأة كم عندها من الدماء، لكنها شيء يسيرة، وأيضا يتقطع يأتي أوقات وينقطع، وقطرات في بعض الأوقات قطرات يسيرة. ومثل أيضا الاستحاضة، ما يفهم أيضا السيلان الشديد، الاستحاضة كذلك هو عبارة عن مرض في الرحم ينقطع فيه عرق فيسبب جرح يخرج من الدماء، دماء كدماء الجروح، الاستحاضة كدماء الجروح. كذلك استحيضت أم حبيب الجيش 7 سنوات، هذا يدل على أنه ليس المراد يعني كثرة، قطرات يسيرة تخرج أو شيء يسير، ولا يفهم الانصباب الدائم لما يتحمل الإنسان. قال أنواع الدماء التي تخرج من المرأة: دم الحيض دم طبيعي خارج على جهة الصحة عند بلوغ المرأة ثم ينتابها في أوقات معلومة. الثاني دم النفاس وهو الخارج بعد فراغ الرحم من الجنين أو نحوه. الثالث دم الاستحاضة وهو دم فساد ليس بعادة ولا طبع، وإنما يخرج بسبب انقطاع عرق. دم الاستحاضة دم فساد بسبب جرح في الرحم انقطع به عرق فيسبب الاستحاضة وخروج الدماء. ودم الاستحاضة كدماء الجروح، ودم الحيض له صفاته الخاصة المعلومة. وذكرنا الفروق بين المسألة التي بعدها، الفرق بين دم الاستحاضة والحيض. قال علامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: التمييز بينهما له 4 علامات. الأولى اللون، فدم الحيض أسود والاستحاضة أحمر، ودم الحيض قد يكون أحمر وفيه ميلان يسير إلى السواد، ليس دائما أسود، قد يكون أيضا محمر وعنده ميلان إلى يعني أحمر كاتم يميل إلى السواد، ففي بعض الأوقات يأتي مسود، وفي بعض الأوقات فيه انكماد انكتام يميل إلى السواد. الثانية الرقة، فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة رقيق. الثالثة الرائحة، فدم الحيض منتن كريه والاستحاضة غير منتن لأنه دم عرق عادي كدماء الجروح ليست منتنة. الرابعة التجمد، فدم الحيض لا يتجمد إذا ظهر لأنه تجمد في الرحم ثم انفجر وساق فلا يعود ثانية للتجمد، والاستحاضة يتجمد لأنه دم عرق. وقال رحمه الله في شرح البلوغ: وقيل إنه لا بد أن يتجمد لكن لا يتجمد إلا ببطء، بخلاف الدم العادي يتجمد بسرعة. فهذه أربع فروق ذكرها العلامة العثيمين رحمه الله. فإذا قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: خلق الله الحيض لحكمة تربية الولد، فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله إلى تغذيته، بإذن الله يعني ينصرف إلى لبن. الله على كل شيء قدير. ولذلك غالبا المرأة المرضع أو في كثير من الأحوال المرأة المرضع لا تحيض أو تحيض بقلة. قال: فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله إلى تغذيته، ولذلك لا تحيض الحامل، يعني في حال الحمل ينصرف إلى تغذية الجنين وبعد الولادة إلى الرضاع. فإذا وضعت الولد قلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذى به الطفل، ولذلك قل ما تحيض المرضع. فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له، فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر 6 أيام أو 7، وقد يزيد على ذلك ويقل، ويطول شهر المرأة ويقصر على حسب ما ركب الله تعالى في الطباع.
رأيتك رفعت رأسك.
أين هو؟ ما عندهم علم ما ظهر الشيء، لكن على حسب ما علموا. قال: فائدة أخرى جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحيض: هذا شيء كتب الله على بنات آدم. فهذا يدل على أن الحيض عام في جميع النساء من عهد آدم عليه السلام، خلافا لمن قال إنه ابتدأ بالنساء من عهد نساء بني إسرائيل. هناك ثرعا من الذي يقول: فابتلي نساء بني إسرائيل بالحيض. عائشة قالت: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنع عنا من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ولا ابن سيرين، ابن مسعود، ابن مسعود يقول يعني جعله ماذا يعني يفهم من الأثر أنه أول ما ابتلي به نساء بني إسرائيل، لكن وجه العلماء أثر ابن مسعود على أنه أول ما كثر، وإلا فحديث عائشة هذا شيء كتبه الله على بنات آدم يدل على أنه طبيعة للنساء بنات آدم. وأما أثر مسعود فحمله بعضهم على الكثرة، أنهن ابتلين بالكثرة بسبب بعض المخالفات. قال: مسألة أكبر سن تحيض فيه المرأة. بدأنا ببعض المسائل لأن الحافظ ما ذكر أحاديث متعلقة بذلك، وهذه المسائل غالبا ما فيها أحاديث، إنما ينظر فيها إلى الوجود. قدمناها قبل الدخول في الأحاديث. فما هو أكبر سن تحيض فيه المرأة؟ 50. قد يوجد من تحيض بعد 50. نعم يا أبا، أكثر النساء يبلغن 50. ووجد من تصل إلى 60 وأكثر. يعني أحسن الأقوال أن يقال لا حد لأكثر. يعني مقصود الفقهاء بالتحديد على أن المرأة بعد ذلك إذا خرج منها دم بعد هذا السن ما تعتد به حيضة. مثلا الذين حدوا ب50 قالوا إذا خرج منها بعد 50 ما تعد حيضا تصلي، وهذا غير صحيح. العبرة بوجود الدم والحيض، العبرة بوجوده، فلا حد لأكثر، تختلف النساء. صحيح عدم التحديد وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن القيم كما سيأتي. وأما من حده ب50 أو ب60 يعني مقصودهم أنه إذا وجد بعد هذا السن لا تعده المرأة حيضا، قالوا لأن هذا هو الموجود. فالذين حدوا بالستين قالوا إذا حاضت المرأة في 61 تعتبره دم فساد، تتوضأ وتصلي لا تعتبره دم حي، وهذا أيضا باطل. ما أعلم، يعني ينظر إن شاء الله سيأتي معنا أثر مقارب. مذهب أحمد وأحمد في رواية وإسحاق إلى أن أكثره 50، وأن أحمد رواية أخرى 60 سنة. أكثره 50 50. نعم، عد 50 و60 عنده قلم أحمر. ذهب أحمد في رواية وإسحاق لأن أكثره 50 50 يوما. في رواية أخرى 60. خمسون سنة وستون سنة. ذهب أحمد في رواية إسحاق لأن أكثره 50، وأن أحمد رواية أخرى 60 سنة. وذهب الشافعي ومالك لأنه لا حد لأكثره، وهذا القول هو الصحيح، وهو ترجيح شيخ الإسلام تيمية وابن القيم والشيخ السعدي والشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ مقبل الوادعي والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله كما في زاد المعاد: وليس في الكتاب والسنة تحديد اليأس بوقت، ولو كان المراد الآيس من المحيض من لها 50 سنة أو 60 سنة وغير ذلك لقيل واللائي يبلغن من السن كذا وكذا، ولم يقل يأسن، يعني في الآية واللائي يأسن من المحيض من نسائكم إن اغتبتم فعدتن 3 أشهر. لو كان له السن معلوم لحدده بالسن، واللائي بلغنا سن كذا وكذا إلى آخره، لكن العبرة باليأس من المحيض وانقطاع، فيختلف النساء في انقطاع الحيض. نعم، يختلفنا بكثرة، منهن من ينقطع منها في 40 ومنها في 50 وغيرها. وقال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: ولا حد لسن تحيض فيه المرأة، بل لو قدر أنها بعد 60 أو 70 رأت الدم المعروف من الرحم لكان حيضا، يعني ولو جاوزت 70 إذا خرج منها الدم المعروف فهو حيض. أقل سن تحيض فيه المرأة، من يجيب أقل سن عندك؟ سن البلوغ، لكن ما هو أقل سن من حيث العدد؟ هي أقل ما وجد 9 سنوات. ولا حد، هل هذا في حد؟ لو امرأة لو أن بنتا حاضت 8.5 هل تعتبر حيضا أو دم فساد؟ حيض، العبرة بنزول الدم دم المحيض، فلا حد أيضا لأقله، لكن أقل ما وجد 9 سنوات، ما قد وجد أقل من هذا السن. لكن لو فرض وجوده ف الذين حددوه بتسع يقولون إن وجد قبل 9 سنوات تعتبره دم فساد لا دم حيض. والصحيح أنه إذا خرج منها دم حيض المعروف قبل 9 في 8 في 8.5 تعده أيضا حيضا. نعم، لا قد يخرج صفاته المعلومة يكون دم حيض. بعض الخسال يقول إذا كان دم الحيض يتحول إلى لبن فكيف يخرج دم النفاس من أين؟ هو عبارة عن دماء جروح في النعم، هو أيضا حيض قد يكون مجتمع، هو أيضا بسبب تقطع الرحم وغيره. نعم، وقد يتحول بعضه إلى لبن وبعضه يكون مجتمعا. نعم. قال ذهب جمهور العلماء إلى أن أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، وإن خرج منها شيء قبل 9 فليس بحيض بل هو دم فساد، ولا تثبت له أحكام دم الحيض ولا تثبت له أحكام دم الحيض. وحجتهم أنه لم يوجد من النساء من حاضت فيما دون هذا السن، واستدلوا بقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة. وذهب الدارمي الشيخ الإسلام تيمية لأنه لا حد لأقله، وهذا القول الراجح لعدم وجود دليل على تحديد ذلك. وأما أثر عائشة رضي الله عنها فقد ذكر الترمذي ولم يوقف له على إسناد، وقد رجح هذا القول الشيخ السعدي، يعني ذكر الترمذي عقب حديث بدون إسناد وبحث عليه ولم يوقف له على إسناد، حتى الشيخ الألباني يقول لم نقف عليه. أقل الحيض وأكثره، وأقل الطهر وأكثره، هذه مسألة أيضا مهمة ويسأل عنها كثيرا، ربما يطول عن المرأة الحيض أيام كثيرة فيسألون هل تصلي أم تستمر، مثلا من عادتها 7 أيام يأتي بعض الأشهر وتزيد إلى 10 إلى 12 حتى يحصل الحيرة في ذلك، وبعض النقط تجاوز إلى 15 إلى 17 يوما، بل بعضهم سألني قد بلغ إلى قريب 20. هذه مسائل مهمة لكثرة الأسئلة فيها. فما هو أقل الحيض؟ لا حد لأقل، يعني ولو خرج في بعض الدقائق ثم انقطع فيكون حيضا، بشرط أن يكون هو الخارج دم حيض يعني معروف بصفات، وقد تحيض نصف يوم ثم ينقطع أو يوما كاملا، فلا تحديد لأقله. وكثير من الفقهاء حدوا أقله بيوم، كثير حدوه بيوم، وهذا ليس عليه دليل، قد تحيض فقط نصف يوم وتكون من عادتها ذلك. وكذلك أكثره، والأكثر حصل فيه خلاف أكثر، نعم كذلك لا حد لأكثر على الصحيح، لكن في الغالب أكثر ما وجد في الغالب 17 يوما، وقالوا وكثير من الفقهاء حدوه 15 يوما، قالوا غالب النساء لا يتجاوزن ذلك، أكثر ما يوجد أن تستمر ل 15. وردوا عليهم بأنه قد وجد من تبقى إلى 17 يوم، هذا نادر طبعا، أكثر النساء أقل من 10 أيام إلى 6 و7 أكثر النساء إلى هذا الحد، ولكن في حصل في الآونة الأخيرة الأدوية التي تسبب الكثرة، أدوية منع الحمل وغيرها سببت للنساء كثرة الحيض، وهذا من مفاسد هذه الأدوية، من مفاسدها أنها سببت على النساء كثرة الحيض وتنقطع عن الصلاة أكثر، وهذا مما يسبب أيضا القول بتحريم هذه الأدوية إلا عند الضرورة، عند الاضطرار إليها. فكون المرأة من عادتها أن تنقطع عن الصلاة 7 أيام ثم تستخدم هذه الأدوية فتنقطع 12 يوما عن الصلاة بدون حاجة وبدون ضرورة، فسببت لنفسها أيضا زيادة في قطع الصلاة والصيام، هذا أيضا من أسباب تحريم هذه الأدوية، إلى بجواء ما إلى الأضرار الأخرى أيضا التي تنشأ في المرأة، تنشأ أضرار أخرى ونعم وأمراض، والله المستعان. يقول لا يسمع الصوت في المؤخرة، نرجو أن ترفع صوتك، لا انتقل إلى مكان تسمع الصوت، أما الصوت فما يرتفع أكثر من هذا، الصوت خفيف إذا رفعناه قليلا سيصيح ما يقبل ذلك، الذي ما يسمع في الأخير يتقدم. طيب نقرأ كلام النووي وكلام طيب. وكذلك الطهر، كذلك الطهر لا حد لأقله ولا لأكثره، كما قلنا في الحيض كذلك طهرها. فالمقصود بالطهر أي بين الحيضتين يأتي طهر، تطهر من الحيض كم تستمر، ربما تستمر أسبوعا، ربما نصف شهر، وأكثر ما يوجد في النساء قريب الشهر. نعم، يعني بقية الشهر، بقية الشهر تحيض في 7 أيام، بقية الشهر تكون طاهرة 23 يوما، 24 يوما، ثم تحيض مرة أخرى. هذا هو غالب ما يوجد في النساء، ولكن هذا ليس هو الحد. ولذلك الذين قالوا أكثر ما تحيض المرأة 15 يوما قالوا في الطهر أكثر ماذا، أما أكثره فيقولون لا حد له، لا حد له أكثر. نعم، قد تتوقف المرأة عن الحيض سنوات، قد تأتي سنة كامل ما تحيض، لا حد لأكثره، لكن اختلفوا في أقل الطهر، اختلفوا في أقل الطهر كما سيأتي معنا. نقرأ كلام النووي رحمه الله. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب: أجمع العلماء على أن أكثر الطهر لا أكثر الطهر، على أن أكثر الطهر لا حد له، يعني قد تطهر المرأة أشهر وسنوات ولا ينزل منها الحيض، فليس له حد. قال ابن جرير: وأجمعوا على أنها لو رأت الدم ساعة وانقطع لا يكون حيضا، وهذا الإجماع سيتعقبه النووي، وهذا الإجماع الذي ادعاه غير صحيح، فإن مذهب مالك أن أقل الحيض يكون دفعة فقط. هذا مذهب مالك، وهذا هو الصحيح، أنه لو وجد امرأة ما خرج من الحيض دفعة واحدة فقط عدته حيضة. واختلفوا فيما سوى ذلك، فمذهبنا المشهور أن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وأكثره 15، وهذا اعتبروا أغلب ما يوجد في النساء. قالوا ما الذي وجد أن أقل ما تحيض النساء يوم وليلة، وكذلك هذا التحديد فيه نظر، فقد يوجد من هو أقل من ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله: وبه قال عطاء وأحمد وأبو ثور، هذا مذهب الشافعي وعطاء وأحمد وأبي ثور. وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: أكثر الحيض 10 أيام وأقله 3 أيام. قال: وبلغني عن نساء الناجشون أنهن كنا يحضن 17 باعتبار تأنيث ليلة، كنا يحضن 17 ليلة. قال أحمد: أكثر ما سمعناه 17. قال ابن المنذر رحمه الله: وقال طائفة: ليس لأقل الحيض ولا لأكثر حد بالأيام، بل الحيض إقبال الدم المنفصل عن دم الاستحاضة والطهر إدباره. وقال الثوري: أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما. قال أبو ثور: وذلك مما لا يختلفون فيه فيما نعلم، بل قد اختلفوا فيه كما تقدم وكما سيأتي. وأنكر أحمد وإسحاق التحديد في الطهر من حيث الكثرة، نعم، لكن من حيث القلة قد حصل تحديد كثير، ولكن لا حد صحيح له، يعني ينكر تحديده، أي تحديد مرضي في ذلك، ليس له حد مرضي، بل يختلف ذلك. قال أحمد: الطهر ما بين الحيضتين على ما يكون، يعني بدون تحديد. وقال إسحاق: توقيتهم الطهر 15 باطل. هذا نقل ابن المنذر، وحكى أصحابنا عن أبي يوسف: أقل الحيض يومان وأكثر الثالث، يعني أكثر اليوم الثالث. وعن مالك: لا حد لأقله، وقد يكون دفعة واحدة أقل، ماذا أقل الحيض. وحكى الماوردي عن مالك 3 روايات في أكثر الحيض: إحداها 15، والثانية 17، والثالثة غير محدود، لا حد لأكثر. هذا هو الصحيح، أنه ليس له حد لأكثره، ولكن من حيث الواقع أكثر ما وجد 17، وقد وجد أكثر من ذلك، كما يعني في هذه الآونة بسبب الأدوية هذا قد يتأخر أكثر. وعن مكحول أكثره 7 أيام. قال العبدلي واختلف أصحاب مالك في أقل الطهر، فروى ابن القاسم أنه غير محدود أقل الطهر، فأكثره كم الطهر؟ أكثر الطهر كم؟ 15. مالك وقفت؟ لا حد لأكثر، أنا نقل الإجماع في بداية كلام النووي. واختلف أصحاب مالك في أقل الطهر، فروى ابن القاسم أنه غير محدود وأنه ما يكون مثله طهرا في العادة. وروى عبد الملك بن الماجشون أنه 5 أيام، وقال سحنون 8 أيام، وقال غيره 10 أيام، وقال محمد بن سلمة لا ابن مسلمة المالكي أظن مسلمة كما معروف ابن مسلمة المالكي. وقال محمد بن مسلمة 15، وهو الذي يعتمد أصحابه البغداديون. وقال أحمد في رواية الأثرم وأبي طالب أقل الطهر 13 يوما. وقال الماوردي قال أكثر العلماء أقل الطهر 15. ثم ذكر أدلة بعض هذه المذاهب النووي رحمه الله. والراجح من هذه المذاهب قول من قال لا تحديد لأقل الحيض ولا لأكثره، ولا لأقل الطهر ولا لأكثره، وهو ترجيح الشيخ الإسلام تيمية والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليه. طيب، إذا تغيرت عادة المرأة بنقص أو زيادة أو تقدم أو تأخر، هذه مسألة مهمة، كثير يحصل هذا، من عادتها 6 أيام يأتي الشهر من شهر من الأشهر تحيث 8 أيام، تزداد يومين أو 3 أو إلى 10 أيام، هل تعتد به؟ هل تكون دم حيض أو لا تعتد به؟ يعني إذا كان له صفات دم حيض تعتد به؟ أو يشترط أن يتكرر في الشهر الثاني والثالث حتى يصير عادة لها؟ منهم من اشترط تكرار، يقول أول شهر لا تعتد به، زاد يومين 3 أول شهر تستمر على عادتها القديمة، ثاني شهر إذا تكرر منهم من قال تعتد به ومنهم من قال تنتظر إلى 3 شهر، وهذا فيه نظر، بل الصحيح أن إذا رأت في صفات دم الحيض تعتد به من أول يوم. للآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض، أي الحيض أذى معروف صفاته معروفة، دم أسود له رائحة كريهة، فصفاته معروفة، إذا رأت نفس الصفات فكيف تذم ما لا تصلي وتصوم ودماء الحيض تسيل منها. فاعتبار التكرار فيه نظر، وقد قال به جماعة من أهل العلم. قال في هذه المسألة أقوال، وكذلك التقدم والتأخر، مثلا من عادة أن يكون الحيض في اليوم 3 من الشهر، في هذا الشهر جاء في اليوم الأول أو تأخر إلى اليوم 7 و8، فلتعتد به أو تمشي على عادتها تتوقف في اليوم 3 وإن لم يخرج الدم. نعم تعتد بخروج الدم، العادة قد لا تنضبط، قد تختلف مع الأيام شيئا يسيرا. نعم، ومنهم من قال أيضا بنفس الكلام لا تعتد بالتغير العادة حتى يتكرر منها ذلك، هذا أيضا فيه نظر. قال في هذه المسألة أقوال، الأول وهو المشهور في مذهب أحمد أنه لا بد من تكرر خلاف العادة 3، خلاف العادة أي بالنقص أو التغير الوقت، لا بد أن يتكرر 3 أشهر، الشهر الأول الثاني ثم الثالث تعتد به. حتى يحكم بتغيير العادة، وإن لم تتكرر 3 فلا تعد ما زاد أو نقص أو تقدم أو تأخر، يعني تستمر على عادة معلومة. فمثلا لو كان من عادته على هذا القول على هذا القول لو كان من عادتها الحيض في اليوم الثالث، فجاءها هذه المرة الحيض من اليوم الأول، ماذا تصنع على هذا القول؟ اليوم الأول والثاني تصلي، وإن كان يسيل منها الدماء في اليوم الثالث تترك، لأن هذا هو عادتها. في ثاني شهر على هذا أيضا، في ثالث شهر تعده من الحيض، وهذا فيه نظرنا. وكذلك بالزيادة، امرأة تحيض 5 أيام، هذه المرة حاضت زادت يوما أو يومين، على هذا القول لا تعتد به في أول شهر، تنتظر تصلي وتصوم، وإن كان يسيل منها ذلك اليوم أو اليومين. في اليوم في الشهر الثاني كذلك، في الشهر الثالث تعده من الحيض. لماذا اعتد التكرار؟ قالوا لأنه يصبح عادة، ولا يصبح عادة إلا بماذا؟ بالجمع 3 أشهر، أقل الجمع 3، وبعضهم قال يكفي مرتين، تكرار مرتين، أقل الجمع مرتين، فيصير عادة بمرتين. القول الثاني قال أبو حنيفة ما رأته قبل العادة ليس بحيض، يعني إذا ازداد من قبل من الأيام التي قبل لا يعد، حتى ليس بحيض حتى يتكرر مرتين، وما تراه بعدها فهو حيض بدون تكرار. إذا كان بعد العادة عند أبي حنيفة حيض بدون أن تنتظر إلى شهر ثاني وثالث، وما كان قبل العادة تنتظر مرتين، يعني هذه المرة لا تعد، المرة الثانية تعده. الثالث من الأقوال أن يكون حيضا، أنه يكون حيضا من غير اشتراط التكرار، وهذا قول الشافعي، ورواية عن أحمد اختارها جماعة من الحنابلة منهم ابن قدامة وشيخ الإسلام تيمية، هذا أرجح الأقوال، لا يشترط التكرار، بل يشترط أن يكون بصفات دم الحيض، خرج منها الخارج له نفس الصفات، فإذا تقدم بصفات مغايرة، تقدم قبل خروج يعني خالف العادة، لها عادة معلومة 6 أيام، هذه المرة خرج منها قبل 6 أيام دم أحمر كدماء الجروح، هل تعد من الحيض؟ ما تعد من الحيض عندهم جميعا، لأنه عندهم لا بد أن يكون بصفات دم الحيض. وأما إذا كان له صفات دم الحيض فلا يشترط التكرار على الصحيح. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وهذا أقوى عندي، هذا يدلكم على أن ابن قدامة لا يقلد، فالراجح في مذهب أحمد اشتراط التكرار، هذا الأشهر في مذهبه، مع ذلك ابن قدامة خالف ما اشتهر في مذهبه. ثم قال أي ابن قدامة لأن الشارع علق على الحيض أحكاما ولم يحده، فعلم أنه رد الناس فيه إلى عرفهم، والعرف بين النساء أن المرأة متى رأت دما يصلح أن يكون حيضا اعتقدته حيضا، لما في امرأة تقول هذا ليس بحيض وهي ترى صفاته، ترى نفس الصفات خارجة منها، بل تقول تقدمت الحيض عندها في هذا الشهر، ما تقول رأيت دم الله أعلم هو دم حيض أم لا، بل إذا تقدم تقول تقدمت عندها الحيض في هذا الشهر يوما يومين 3، تأخرت تقول زادت عندها أيام الحيض في هذا الشهر، هذا المعروف عندهم. قال والعرف بين النساء أن المرأة متى رأت دما يصلح أن يكون حيضا اعتقدته حيضا، ما معنى قوله يصلح أن يكون حيضا بصفاته المعروفة؟ هذا يدل عنه يعني اشترط أن يكون له صفات، فإذا تقدم المرأة خروج صفرة قبل الحيض، تقدم قبل يوم أو يومين يخرج صفرة لا تعتد بها. قال فعلم أنه رد الناس فيه لعرفهم، والعرف بين النساء أن المرأة متى رأت دما يصلح أن يكون حيضا اعتقدته حيضا، ولو كان عرفهن اعتبار العادة على الوجه المذكور لنقل، ولم يجز التواطؤ على كثمان مع دعاء الحاجة إليه، ولذلك لما كان بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في الخميلة فجاءها الدم فانسلت من الخميلة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لك أنفستي؟ قالت نعم، فأمرها أن تأتزر، ولم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم هل وافق العادة أو جاء قبلها، ولا هي ذكرت ذلك ولا سألت عنه، وإنما استدلت على الحيضة بخروج الدم،
فأقرها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حين حاضت عائشة في عمرتها في حجة الوداع إنما علمت الحيضة برؤية الدم لا غير، ولم تذكر عادة ولا ذكرها لها النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هل وافق عادتها أم أتى قبل العادة المعلومة؟
والظاهر أنه لم يأتي في العادة، لأن عائشة استكرهته واشتد عليها وبكت حين رأته وقالت وددت أني لم أكن حججت العام، ولو كانت تعلم لها عادة تعلم مجيئه فيها وقد جاء فيها ما أنكرته ولا صعب عليها، ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته.
ما هو الوجه المذكور في مذهبه؟ تكرار 3 مرات.
لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ولما وسع وتأخير بيانه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته، وأزواجه وغيرهن من النساء احتجن إلى بيان ذلك في كل وقت، فلم يكن ليغفل بيانه. وما جاء عنه عليه السلام ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستحاضة.
هذه مسألة أخرى، من اجتمعت في حقها استحاضة وحيض كيف تعمل؟ ستأتي معنا المسألة.
وأما امرأة طاهر ترى الدم في وقت يمكن أن يكون حيضا ثم ينقطع عنها، فلم يذكر في حقها عادة أصلا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كذلك المرأة المنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيضا حتى يعلم أنه استحاضة باستمرار الدم فإنها كالمبتدئة. قلت هذا القول والراجح وترجيح الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ ابن عثيمين أيضا، والله أعلم.
طيب إذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.